أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. قال: وإنما يشترط في بعض النسخ يشترك ترك البكاء للدنيا. كان الكلام في أن البكاء مبطل للصلاة، وأنه من التروك ترك البكاء في الصلاة، على الخلاف الذي تقدم، لأن المراد بالبكاء أو المراد البكاء اللي هو يعني خروج الدمع مع الصوت، أو البكاء اللي هو فقط خروج الدمع من دون صوت، هذا خلاف. هنا يقول الشارح: وإنما يشترط بالطاعة. وبعض النسخ يشترك، ما لها ربط، يعني إذا قرأت يشترك ما لها أي وجه يعني. وفي نسخة سلطان العلماء وهي نسخة دقيقة يقول يشترط أو يشترط بالطاعة، وهو صحيح. أما إذا يشترك أو يشترك ما لا أرى لها أي وجه، فالصحيح يشترط بالطاعة. قال: وإنما يشترط ترك البكاء للدنيا. فإذا الذي يبطل الصلاة
اشتركان بالقصر والمدح، أنه إذا كان الدنيا
لا، إحنا قلنا أنه هو لا يراد بالقصر لا يراد بالمدح، أما إذا يشتركن بالدنيا ما نربط يعني الدنيا. احنا بنقول انه بطلان الصلاة بالبكاء هذا يكون حسب البكاء بالهمس او بالقصر، بطلان الصلاة بالبكاء هذا مطلقا لو مشروط بكونه بكاء للدنيا. فاذا شخص بكى من خوف الله، بكى للآخرة، تبطل صلاة او ما تبطل صلاة؟ حسب بكى بالمهد او بالقصر على الاختلاف. لا، هنا يريد ان يقول ان البكاء الذي هو شرط احنا تقدم شنو معنى، قلنا اكو مسامح في اشتراط الترك. هنا يقول: وانما يشترط ترك البكاء للدنيا، يعني يشترط ان تترك البكاء فيما لو كان بكاؤك لاجل الدنيا كذهاب مال. فلو بكى الانسان لذهاب مال صلاته شنو حكمها؟ باطله، لان هذا بكاء للدنيا وفقد محبوب. حتى وان هوا وصليه، حتى وان وقع يعني هذا البكاء منه اللي هو على فقد محبوب أو ذهاب المال أو للدنيا، حتى وإن وقع على وجه قهري، ثم قال في وجه. إذن نريد أن نقول هنا أن البكاء الذي يبطل الصلاة هو البكاء الذي يكون لأجل هذه الدنيا الدنية، لأجل كما يقول الشارع فقد محبوب أو ذهاب مال، بكاء للدنيا في الصلاة يبطل الصلاة. يقول الشارع: حتى لو وقع بوجه قهري، حتى لو أن الإنسان لا يتمالك نفسه، أنا في الصلاة أحاول قدر الإمكان أن يتوجه إلى الله، ولكن الحادثة التي والعياذ بالله مثلا حادثة عظيمة ما أستطيع أني أتحرز عنها، مجرد أتذكرها أنا أبكي، الجواب صلاتك باطلة. لا بد، لأن هذا البكاء هو بكاء لأجل الدنيا. تقول زين إذا كان قهري، وهذا قهري والأمر الاضطراري مفروض الإنسان معذور فيه، الجواب نعم، نعذرك من جهة الحكم التكليفي، أما من جهة الحكم الوضعي لا معذورية. ما واضح أذكر يعني إحنا من نقول رفع عن أمتي ما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه، هذا حديث الرفع شو يرفع؟ يرفع الحكم التكليفي لو يرفع الأحكام الوضعية؟ الجواب أن الرفع هو رفع للحكم تكليفي، يعني مو حرام عليه، ما حد يقول ستعاقب لأجل ذلك. من فرض الكلام هو أمر قهري، ولكن الأمر القهري حتى وإن كان ماكو عليه عقوبة من جانب الحكم التكليفي، إلا أنه من جانب الحكم الوضعي أحكام الوضعية ما ترتفع بهذه الأمور، فصلاته باطلة إن بكى حتى إن كان بكاؤه على وجه قهري. نعم لا يعاقب، هذا هو الحكم التكليفي الذي هو مرفوع. قال: وإن وقع على وجه قهري في وجه، هذا هو الوجه. الوجه بعض العلماء استدل بحديث الرفع قال حديث الرفع يرفع عن الإبطال، فأجابوه بأن حديث الرفع وأمثاله إنما يرفع الحكم التكليفي، يعني يرفع الحرمة والمؤاخذة والعقوبة، ولكن لا يرفع الأحكام الوضعية. ولا يخفى عليكم أنه كثير من الموارد أحكام وضعية تثبت والأحكام التكليفية ترتفع. واضح شلون؟ فمثلا الصبي صحيح ما يكلف، بس ما يكلف بأحكام تكليفية، لكن أكو أحكام وضعية تثبت عليه، فما لا يخفى عليكم. زين، قال: وإن وقع على وجه قهري في وجه، ثم قال: واحترز بها، يعني المصنف احترز بالدنيا بقوله للدنيا. ليش احترز بها؟ احترز بها عن الآخرة. ها، أما إذا بكاء للآخرة ما هو الحكم؟ قال: فإن البكاء لها، يعني للآخرة، كذكر الجنة فيبكي شوقا لها، والنار كذكر النار فيبكي خوفا منها. قال: فإن البكاء لها كذكر الجنة والنار ودرجات المقربين إلى حضرته ودركات المبعدين عن رحمته. دائما أكو مراتب الجنة ومراتب النار، كل واحد الاصطلاح يختلف عن الاصطلاح الآخر. فمثلا مراتب النار والعياذ بالله مراتب جهنم يعبر عن كل مرتبة بأنها درك، والدرك هو أسفل قعر الشيء. فدركات جهنم مراد بها منازل أهلها وأقصى قعرها، والجمع دركات وأدراك. هاي بالنسبة للجهنم. زين، بالنسبة للجنة درجات ايش يسمونها؟ للجنة يعبر عن كل مرتبة فيها بأنها درجة، لهذا هم في مقام المقابلة يقولون درجات ودركات. درجات وين؟ في الجنة. ودركات وين؟ في النار. هذا هو مقصود. فالإنسان يتذكر درجات المقربين أو يتذكر دركات المبعدين ويبكي، إما يبكي شوقا للأولى أو خوفا من الثانية. فالبكاء لأجل الآخرة هذا كما قلت لكم بكاء ممدوح ومطلوب، بل في بعض الروايات أنه سأل الصادق منصور بن يونس، سأل الصادق عليه السلام، هذا منصور سأل الإمام الصادق عليه السلام، سأله عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي، يقصد للدنيا للآخرة، للآخرة خوفا من الله وكذا. فالإمام شو يقول له؟ يقول: قرة عين والله، يعني هو قرة العين أن الإنسان يبكي في الصلاة لأجل الآخرة وخوفا من الله وطمعا في جنته. يقول: قرة عين والله. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن كان ذلك فاذكرني عنده، يعني إذا أنت جلتك حال من الخشوع في الصلاة وبكيت من الآخرة وشوقا إلى الجنة وخوفا من النار فاذكرني. فهذا من السعاء، من يعني من الحالات التي يستجيب الله الدعاء فيها مثلا. فماكو إشكال في أنه البكاء للآخرة أمر جيد وأمر محبوب لا يبطل الصلاة البتة. قال: ولو خرج منه، يعني من المصلي الباكي، حينئذ يعني حين بكائه لأجل الآخرة، لو خرج منه حرفان، يعني أثناء بكاء طلع منه حرفين من صوت، يعني صوت حرف. احنا قلنا سابقا من حرفين أكو خلاف في أنه إذا فضل من الإنسان حرف أكثر من حرف، حرفين مثلا، إذا فضل منه أكثر من حرف هل تبطل صلاته أم لا؟ وهنا خلاف. وهو شو الخلاف؟ أنه هل يشترط في الحرفين أن يكون موضوعين أم لا يشترط ذلك؟ وقد تقدم الخلاف. فالشهيد الثاني المصنف الشارح العفو الشارح يقول أنه مفروض نحمل كلام الإمام عليه السلام في قوله لو تكلم أثناء الصلاة فقد بطلت صلاته، نحمل الكلام على كلام على اللغوي أو الإصطلاحي، بينما الشهيد الأول وغيره ثاني يقولون لا، إحنا نحمل الكلام على إصطلاح فقهي جديد ما موجود في كلمات اللغة اللغويين ولا موجود في كلمات النحويين، كما أسلفنا ذلك في درس سابق. فقلنا أن هناك من ادعى أن الكلام المبطل للصلاة كلام اصطلاحي جديد لا هو الكلام اللغوي الذي يشترط فيه الاستعمال، ولا هو الكلام النحوي الذي يشترط فيه بالإضافة للاستعمال أن يكون كلمتيا وأن يكون بينهما إسناد تام خبري أو إنشائي. لا، الكلام الفقهي في الاصطلاح جديد، نحن نتقدم هناك خلاف لهذا الشارح حمال تعبير نماطة والخلق يعني في المسألة. قال كما تلف، يعني شخص كما تلف، شوف ولو خرج منه حينئذ حرفان فكما تلف، يعني على الخلاف بيني، الشارح يقول وبين القوم، فالقوم يقولون أن الذي يبطل الصلاة مطلق الحرفين وصلاة باطلة إذن. هذا اللي يبكي طلع الحرفين. أنا عندي الشارح يقول والعلامة أيضا يقول هاي إذا تضرب منه حرفين، فإن الحرفين إذا ما يدلن على معنى ولا مستعملات في معنى ما يبطل صلاته، ما يبطل بطلان الصلاة. نظير شنو؟ نظير التمحنح والتأوه والتأفف اللي أخذناه سابقا، فقلنا أن هذه الأمور هي أصلا ليست من الدلالة الوضعية في شيء إذا تذكرون. ثم قال وترك القهقه، يعني أيضا من الأمور التي يجب تركها في الصلاة، ويسميها المصنف شروط، وهو شنو؟ ترك القهقه. يقول الشارح في تعريفها الضحك المشتمل على الصوت وإن لم يكن فيه ترجيع ولا شدة. القهقه كما في اللغة ذكرها العين، صراهيدي بالعين والتهذيب وغيرها، تهذيب اللغة وغيرها، كل أهل اللغة يقولون القهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع. الترجيع شنو؟ الترجيع هو ترديد الصوت في الحلق، يردد الصوت. فإذا ضحك مشتمل على الصوت والترجيع هذا أهل اللغة شو يسمونه؟ يسمونه قهقهة. وجه التسمية من باب تسمية الصوت، يعني هو الصوت اللي يضحك كأنه يصدر هذا الصوت، يصدر قه قه قهش كأنه، فلهذا تسمية قه قه من باب الصوت هو يصبح يصير زين. فهذا هو وجه التسمية. لكن الفقهاء لا يريدون بالقهقهة المبطلة خصوص ما كانت مشتملة على الترجيع، بل كما يقول الشارح وإن لم يكن فيه، يعني في هذا الضحك المشتمل على الصوت، وإن لم يكن فيه ترجيع. ما قلنا الترجيع شنو معناه؟ معناه ترديد الصوت في الحلق. زين، يقول وإن لم يكن فيه ترجيع ولا شدة. الشدة يعني شدة في الضحك وقوة في الضحك، فهو غير التبسم. عندنا حالة تبسم وعندنا حالة شدة الضحك وعندنا حالة وسطى بينهما، بين التبسم اللي هو ما بي أي صوت وبين الضحك اللي بي شدة. يقول الشارح لا، احنا الضحك غير التبسم، او القهقه غير التبسم. القهقه ليس فقط تبسم، بل هو ضحك مشتمل على الصوت، هذا الصوت قد يصل الى مرتبه عاليه فيكون فيه ترجيع وشده، وقد يكون مرتبه دانيه ليس فيه ترجيع ولا شده ولكنه مشتمل على الصوت، فيكون شنو منطبق، ينطبق عليه انه قهقه. زين، يقول الشارح ويكفي فيها، يعني في القهقه وفي البكاء المبطل، يكفي فيهما شنو؟ مسماهما، يعني ما يصدق عليه ماذا؟ ما يصدق عليه انه قهقه، ما يصدق عليه انه بكاء. فالمبطل هو المسمى عندهما، المسمى العفو منهما عند العرف، فالتحديد ب المسمى يكفي مسمى الضحك، مسمى القهقه العفو او مسمى البكاء هو يكفي في البطلان، يعني لا نشترط ان يكون كثيرا او متعددا. قال الشارح فمن ثمه، يعني فمن هنا، من هنا من انه نشترط او نكتفي في بالمسمى، لاجل اننا نكتفي بالمسمى، من هنا من ثمه ولاجل ذلك اطلق، يعني المصنف في قوله قال تلاحظون عبارة اللمعة مو الزبدة، مو اسمه الروضة، لاحظوا اللمعة، اللمعة شو يقول؟ وترك البكاء والقهقه. شوف لم يقيد البكاء والقهقه، أطلق. يقول الشارح فمن ثمة أطلق، يعني لم يقيد بمن؟ لم يقيد بحالة شنو؟ بحالة أن يكون كثيرا فعلا، كثيرا فعلا ماحيا، له مجرد اسمه بكاء، اسمه قهقه، هذا كافي. يقول الشارح ولو وقع، يعني القهقه، على وجه لا يمكن دفعه. فإنسان مثلا في حالة من حالات الصلاة دفعه لها عايدة على الضحك، لا يمكن دفع الضحك. في حالة من حالات الصلاة منظر افترض لم يسيطر المصلي على نفسه حتى ضحك، حتى قهقه ضاحكا موشي، ما قدنا منظر معين مضحك صار جدا، فما سيطر على الإنسان نفسه حتى ضحك حتى قهقه. فهذا نفس الكلام اللي ذكرناه قبل قليل، وهو شنو؟ أن هناك فرق بين أن حديث الرفع في قوله عليه صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، أن هذا حديث الرفع يتكفل برفع الحكم، برفع الحكم التكليفي والوضعي، أم يرفع فقط الأحكام التكليفية. نحن قلنا قبل قليل أن حديث الرفع لا يتكفل برفع الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية تثبت، حديث الرفع يرفع شخص فقط شنو؟ الأحكام التكليفية، يعني رفع المؤاخذة ورفع العقوبة ورفع ماكو عقوبة عليه. فإنسان يقول يشهد الله علي لم أضحك اختيارا، لم أصل يعني أمر قهري علي، رأيت منظرا مضحكا تماما ولم أسيطر على نفسي حتى ضحك، فيقول أنا معذور. يقول له أنت معذور من يا جهة، من جهة أنك لا تعاقب، لكن لا تقول أن صلاتك ليست باطلة، لا صلاتك باطلة، الحكم الوضعي لا ينتظر شيء يترتب. واضح الكلام؟ لهذا قال ولو وقعت يعني القهقه على وجه لا يمكن دفعه، يعني دفع الضحك فيها، ففيه وجهان. الوجه الاخر شو يقول؟ يقول لا، انه حديث الرفع ايش به؟ حديث الرفع ظاهر في انه رفع عن امتي، يعني رفع عن امتي كل الاحكام من قبيل حتى الاحكام الوضعيه وحتى الاحكام التكليفيه. الشارح يقول لا، الاقرب له واستقرب المصنف في الذكرى شنو؟ البطلان. إذن فالمرفوع بحديث مضطر إليه رفع عن أمتي مضطر إليه هو المرفوع فقط الحكم التكليفي. زين. قال والتطبيق، يقول المصنف والتطبيق العطف على قوله الكلام، يعني وتركل ويجب تركل تطبيق. شنو التطبيق؟ الشارح يوضحه، يقول وهو وضع إحدى الراحتين. تعرفون شنو الراحة؟ الراحة هي باطن الكتف. وضع إحدى الراحتين على الراحة الأخرى، يعني تطبق بين كفين، تلصق باطني الكفين. قال وضع إحدى الراحتين على الأخرى حال كونه شنو؟ راكعا. فتطبق شنو؟ تجعلهما وين بين الراحتين؟ بين ركبتيه. واضح؟ مجرد ذاته لا يفعل، وعندما يريد أن يركع يجعل هذا الراحتين بين الركبتين. واضح؟ يقول ظاهر عبارة اللمعة أنه فعلا يؤدي المن إلى بطلان الصلاة. يقول الشارح لماذا يكون التطبيق منهي عنه ومبطل؟ قال لما روي من النهي عنه. الرواية التي روى ذلك هي رواية في كتب العامة، وهي رواية مصعب بن سعد، صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. هذا الرواية ما موجودة في كتبنا، موجودة في صحيح البخاري، طبعا غير معتبر الرواية لأنه إسنادها مو ثابت عندنا. فيقول الشارح والمستند شنو؟ ضعيف. واضح المستند ضعيف لأن الرواية أصلا عامية، والمستند ضعيف. هناك رواية في كتبنا، لكن هذه الرواية في كتبنا تفسر بتفسير آخر، أقرأ لكم الرواية، وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه، ياهو أخوه الإمام الكاظم عليه السلام. فيقول هكذا عن علي بن جعفر عن أخيه قال الإمام الكاظم، قال علي بن الحسين يعني الإمام السجاد وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل. هكذا الرواية. هذه الرواية استفيد منها أن التطبيق محرم، والجواب أن هذه الرواية أيضا غير ناظرة للتطبيق، هذه الرواية ناظرة إلما للتكتف، تكتف لسوان العامة وضع إحدى اليدين على الأخرى، فالإمام التكبير التكتف مو ناظر إلما، مو ناظر للتطبيق، فإذا أيضا مو ليست الرواية دل على ذلك. إذن لا دليل على مبطلية التطبيق للصلاة، إلا إذا قيل بأن الذي يبطل أن التطبيق يبطل الصلاة مو لأجل الرواية بل لأجل اندراجه تحت عنوان شنو؟ عنوان الفعل الكثير. ونحن نتقدم أن الفعل الكثير هو كل فعل ينافي هيئة الصلاة ويخل بالهيئة العامة للصلاة. فواحد يقول جيد هو اللي يطبق يعني الذي يجمع راحتي يجعل راحة يده اليمنى على راحة يده اليسرى مثلا ويجعلهما بين ركبتيه يقول هذا عمل أو سميته فعل ماحي لصورة الصلاة فتذكر الصلاة لأجل ذلك. ما هو الجواب عن ذلك؟ يقول الشارح في مقام الجواب والمنافات به يعني بالتطبيق من حيث الفعل. شخص من حيث الفعل يعني مو من جهة الرواية. خاف تقول انت تقول هذا التطبيق ينافي الصلاة من حيث مو انه رواية فيه، لا ما في رواية، بس من جهة انه مبطل من جهة، من جهة انه فعل كثير ماحي لصورة الصلاة. هذا شنو رأيك به؟ قال والمنافات به من حيث الفعل يقول الشارح منتفية. أنه تقدم أن الذي يبطل الصلاة من الفعل ما يصدق عند العرف أنه فعل كثير ماحي لصورة الصلاة. قد يقال أنه هذا ليس من الفعل الماحي للصورة، لا يخل بالهيئة العامة للصلاة. لهذا يقول الشارح منتفية من هذه المنافات. إذن فإذا كان لا رواية تدل عليه ولا دليل آخر فما هو الصحيح؟ قال فالقول بالنتيجة بالجواز يعني بجواز التطبيق أثناء الصلاة أقوى، وليس فقط أقوى حتى المصنف يعترف به، وعليه يعني وعلى القول بالجواز بالتطبيق عليه أيضا منه المصنف لكن في كتابه الذكرى. هذا هناك بالذكرى يقول ولا يحرم التطبيق على الأقرب. واضح الكلام؟ ثم ننتقل الآن إلى مطلب آخر ومبطل آخر من مبطلات الصلاة. قال والتكتف، العطف على الكلام يعني وترك التكتف. يقول الشارح وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى. التكتف مصدر كتف يعني شد إحدى اليدين بالأخرى، اصطلاحا عند العامة هو وضع إحدى اليدين على الأخرى حال الصلاة، وهو من شعائر العامة من شعائر التفنن. مع العلم هم فقهاءهم المذاهب الأربعة ثلاث مذاهب يقولون بالاستحباب، ثلاث مذاهب يقولون بالاستحباب، ومذهب الإمام مالك يقول بمن؟ يقول باستحباب تركه. الإمام مالك لا يذهب إلى وجوب عفو، لا يذهب أصلا إلى استحباب التكتف العفو، هو يقول باستحباب تركه، يقول بكراهة فعله. احنا قلنا أكثر من مرة أنه هناك فرق بين القول باستحباب الفعل وترك، لا هو يقول بكراهة الترك. ما عندهم وجوب التكتف، ليس واجبا عند العامة التكتف بين من قال باستحبابه وبين من قال بكراهته. الإمام مالك منهم، مالك بن أنس يقول بالكراهة، وأنه يستحب إرسال اليدين في الفرائض يعني كما يفعل الشيعة. ماكو دليل عندهم، أتحداهم أن يأتوا برواية على طبق مبانيهم، مو مبانينا احنا رواياتنا ما عندنا، احنا رواياتنا واضحه لا تكفر فانما يفعل ذلك المجوس. لكن حتى في كتبهم العجيب الغريب ان هذا الشعير الواضح عندهم لا يوجد عندهم نص يثبتها حتى على مبانيهم. فانت قلهم لنتنزل على مبانيكم ونتحداكم ان تاتونا بروايه خاليه من المناقشه. كل أو جل رواياتهم هي روايات ضعيفة السند أو ضعيفة الدلالة. وعجيب إذا كان مطلب بهذا المشهورية عندهم، مطلب بهذه المشهورية عندهم ولا يوجد عندهم عليه أي دليل. يقول صاحب الجواهر حكي عن عمر لما جيء له بأسار العجم بعد معركة القادسية، حكي أن ذول أسار العجم كفروا أمامه. التكفير لغة هو شنو؟ هو أن يطأطئ أحدهم رأسه لصاحبه أو أن يخضع. والخضوع هم شلون خضعوا؟ خضعوا بهذه الطريقة، بل وضعوا إحدى الكفين على الأخرى، فكفروا أمامهم بهذا المعنى. فسأل عمر عن ذلك قال شنو هاي، فأجابوا له أننا نستعمله خضوعا وتواضعا لملوكنا. فاستحسن عمر، استحسن فعله في الصلاة. من استحسن فعله؟ اجوا الفقهاء وراء رادوا يصححون هالفكرة. هم عدوا عمل الصحابي حجة، لكن العجيب ما استدلوا بعمل الصحابي. كلهم شو يقولون؟ اكو روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كفر يعني معنى. وكل او جل رواياتهم هي روايات ضعيفة وهناك بحوث كثيرة يعني من علمائنا ذكرت هذا المعنى أنه ماكو دليل عندهم على استحباب التكفير. حتى قلت لك على مبانيهم مو على مبانينا احنا نخو عندنا ما عندنا مثل، لكن على مبانيهم ماكو عندهم رواية تسلم من المناقشة. لهذا ذهب الإمام مالك إلى كراهة التكفير وإلى استحباب
الإسلام.
هم عندهم مستحب إيه؟
على
إيه الجزء المستحب بنحو الجزء المستحب إيه؟ يأتوا به بنحو الجزء المستحب. من اللطائف هنا أن بعضهم يستدل على استحباب التكفير بهذا الدليل المضحك. يقول يقول التكفير شنو دليله؟ انه وضع اليد على اليد اسلم للمصلي من العبد. خلي ايده عليه تحت ما يعبد منا ولا احنا ايش القصد؟ احنا نخليه حتى يضبط نفسه، والا لما يسوي راح يسوي يعبد. هذا الدليل ذكره النووي في المجموع الجزء الثالث. ها اذا احسنتم، ماكو دليل المصنف تبع هاي الروايه العاميه. هو المصنف عجيب في الذكرى، يقول بعد المبتدئ. قال الشارح بحائل، يعني هاي الجار والمجرور متعلق بوضع، وضع احدى الثلاثه على الاخرى، وضع بحائل وغير الحائل. هسه سواء انت وضعت كتفك على الكتف مباشره هذا مبتدئ، او وضعت كتفك على الاخرى بحائل كشتمل كم الثوب وما شاكل بالثوب، ما بالحالتين شنو حكمه؟ بالحالتين احنا قلنا انه التكتف يبطل الصلاة. قال بحائل وغيره، فالأدلة الناهية عن التكتف مطلقة تنطبق على حالة ان يكون هناك حائل كالكم ام لم يكن هناك حائل. ثم قال فوق السرة وتحتها، هم ايضا اتم خلاف، بعضهم يقول المستحب أن تتكتف فوق السرة على السرة، بعضهم يقول لا تحت السرة، بعض المذاهب مالتهم الشارح يقول إحنا بالحالتين يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه تكتف مبطل والإطلاق يشمل الحالتين. قال بالكف عليه، يعني على الكف، سواء وضع كف على الكف هذا مقصوده، وعلى يعني أو هاي الواو معنى أو، أو على الزند يعني أو وضع الكف على الزند، يعني مرة هكذا كف على كف ومرة وضع الكف على الزند. هم عندهم خاصة الوهابية يستحب أن تضع يدك على كذا على الزند وتدوير تدور هذا الجسم الإبهام والأصبع الآخر تدوره بشفة طريقة كثير. الشارح يقول كل هاي ماكو فرق، لماذا؟ لإطلاق النهي عن التكفير الذي هو الشامل لهذا الإطلاق، إطلاق النهي لجميع ذلك. واضح الكلام؟ إذن التكفير يؤدي لمن؟ إلى البطلان، ويجب تركه مثلا. قال إلا، يعني نستثني من وجوب الترك، من أنه يجب ترك التكفير، نستثني حالة. ما هي الحالة؟ قال إلا لتقية فيجوز منه، يعني من التكتف ما تأدت، يعني التقية به يعني بالتكتف. فإحنا نجوز لك التكفير أو التكتف شرط إذا كان في حالة تقية، لكن كما هي القاعدة المعروفة أن الضرورات تقدر بما بقدرها، فأنت بمقدار اللي يرفع التقية سوي. مثلا أنا صلاة الظهر أحتاج أني أكفر حتى أرفع عني الشبهة، لكن صلاة العصر ما أحتاج، بعد صلاة العصر يصير أكفر بها ما يصير، ما يصير. لهذا قال فيجوز منه ما تأدت به التقية، مو بس يجوز، هاي الجواز بها معنى، هذا الجواز من باب إذا جاز وجب. أكو إيش بعض الموارد، هناك بعض الموارد في الفقه إذا جاز وجب، فالمراد بالجواز هو إباحة بالمعنى أعم للأخص، فما تفرقون أحسنتم الأعم، الإباحة هنا إباحة بالمعنى الأعم، والإباحة بالمعنى الأعم تشمل تشمل الوجوب، تشمل الكراهة، تشمل الاستحباب، تشمل الإباحة بالمعنى الأخص. يعني الإباحة بالمعنى الأعم يعني مو حرام بس طارد للحرام، تطرد الحرام فقط، ولكنها عندما تريد أن تثبت يحتمل تثبت حتى الوجوب. واضح الكلام لو مواضح؟ مثلا في مورد التيمم، أنا من أقول لك الآن أنت يجوز لك التيمم، يعني شنو يجوز؟ يعني كيف بتسوي وكيف ما تسوي؟ أقول لك أنا مريض، لو 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 توضعت سأتمرض سيزيد عني المرض. الفقيه شو يقول لي؟ لا أنت بالنسبة لك يجوز لك التيمم. يقول يجوز التيمم في حالات، يسوغ التيمم في حالات عبارة من هذا، يقول يجوز التيمم في حالات منها كذا كذا كذا. شنو يعني يجوز؟ يعني كيف أسوي كيف تركه؟ لو أنا مراد بيجوز شنو؟ مراد بيجوز يعني مو حرام. فإذا كان مو حرام بالنسبة لك شنو مراد؟ لا واجب. يعني من باب إذا جاز شنو؟ وجب. مثال آخر، أنت في حالة الحرب، في حالة الحرب مع الكافر، رحت للفقيه، ذهبت إلى الإمام المعصوم مثلا عليه السلام، قلت له أنا في أنا عندي ظرف معين كذا، ظرف كذا كذا كذا، يقول لك أنت يجوز لك الفرار من الزحف إلا متحيزا فئة منشي أو متحرفا لقتال أو، فأنت بالنسبة لك يجوز لك الفرار من الزحف. أقول له يجوز يعني كيف أفر وكيف ما أفر؟ لا شيء يقول لي لا، أنت الآن يحرم عليك البقاء، لأن إذا أنت بالنسبة لك ما أنت بالنسبة لك وضعك الخاص كان يكون أعرض أو 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 ضرب هذا مضروب بالحرب وقطعت رجله وما شنو، أنت يجب عليك أن تفر. فمعنى يجوز بمعنى شنو؟ بمعنى يجب. هنا نفس الكلام، هنا يقول الشارح بل يجب، هاي بل يجب بيان لأنه الجواز هناك يا جواز بالمعنى الأعم، يعني بل يجب التكتف بالمقدار الذي تتأدى به شنو؟ تتأدى به يا هي التقية. قال بل يجب، ثم قال وين هاي الواو وصية؟ راح تشكر عليه تقول لي ما يصير هذا، انت تقولون هناك تقية تفرض عليه وجوب التكتف. اقول له ايه، يقول له حتى خلاف السنة نفسه، هم نفسهم السنة العامة ما عندهم التكتف واجب، اتوسط التقية راح توجبون التكتف على الناس. يقول الشارح نعم، يجب عليه ان يتقي بالتكتف حتى لا يقع في المحذور، حتى لو كان التكتف عندهم شنو شنو حكمه مستحب، لانهم مولانا المالكية ماكو، المالكية قاعد يلاقون الامرين من من السنة من باقي السنة. يعني تصورته اذا 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 مثلا واحد مالكي من المالكية يصلي في مسجد من مساجد احمد من مساجد الحنبلية وغيرهم يطردوه ما يخلوه، يقول انت شيعي، يقول لا انا مو شيعي انا مالكي، يقول لا انت شيعي ويطردوه اذا تمكنون يضربوه كذا، وكثير قصص يذكرون جماعتنا. فشاهد الكلام، انا اذا 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 قلت يعني اذا ما في طريق الا بان اتقي، فيجب عليه التقي من باب اذا جاز وجب. لهذا قال وان، هاي الواو شنو؟ واو وصليه، يعني وان كان يعني التكتف عندهم يعني عند العامه شنو؟ سنه وليس واجبا. هذا كله مع ظن الضرر بتركها، يعني بترك التقية. هذا لو كنت تظن الضرر، فإذا متيقن الضرر فمن باب أولى، إذا ظننت الضرر يجوز لك شنو؟ أن تتقي. إيه؟ حتى يجوز لك التقية. واضح أن الموارد التقية هي مورد العلم بالضرر أو الظن به. ثم قال لكن مع كوننا جوزنا لك أن تتكتف، ولكن لا تبطل الصلاة بتركها. يا هي تركها لا تبطل الصلاة بترك التقية حينئذ، يعني حين ظن الضرر أو حين العلم بالضرر، لو خالف يعني لو خالف ولم يتكتف لم يتكتف. فإذا مطلب جديد هنا لدينا الآن، مطلب جديد وهو شنو؟ أن التقية لو أن مكلفا خالف مقتضى التقية، لو أن مكلفا خالف مقتضى التقية، ارتكب حراما أو لم يرتكب؟ ارتكب، أحسنتم، لأنه منهي، لكن لأنه منهي عن ماذا؟ منهي عن ترك التقية. فيقال له شخص يجب عليه أن يغسل رجليه في الوضوء، هو اشتوى مسح، احنا نقول له المسح منهي عنه، أنت منهي عن المسح. يقول شلون منهي عن المسح؟ أنا حكم الواقع المسح. نقول لا، صحيح حكمك الواقع المسح، لكن أكو حكم واقعي آخر بديل الآن جاء، وهو شنو؟ لأجل التقية، حكم يسمونه اضطراري ثانوي، لأجل التقية يجب عليك أن تغسل رجلك، ويحرم عليك مسح الرجل، هو سوى مسح رجلك، حكم تكليفي خالف لو ما خالف؟ خالف. هذا مثال المسح. مثال التكتف، أنا مأمور بالتكتف ومنهي عن الإسبال، ايش سويت أنا؟ أسبلته. ف فالجواب ارتكبت مخالفة للحكم الشرعي بمعنى الإثم.
نعم
نعم هذا المطلب. نأتي الآن للحكم الوضعي. في مثال الرجل، مسح الرجل ويعيد مغان أكو مطلب إذا تذكرون في أصول الفقه يذكرون إنه اجتماع الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي يفرقون بين الاجتماع الموردي والاجتماع يسمونه الحقيقي. أنا ذكر اسمه حقيقي، اجتماع حقيقي واجتماع موردي. الاجتماع الموردي شو يقولون؟ يقولون ما هو محرم مصداقا غير ما هو واجب مصداقا. فحينئذ إذا اجتمع على المكلف أمرين، لكن ما هو محرم مصداق غير مصداق ما هو واجب، هذا باطل. باطل العمل اللي يسويه واجب لو مو واجب. مثال بالمثال توضح. بالمثال أنت منهي عن النظر للأجنبية وأنت مأمور بالصلاة. الإنسان سوى هم صلى وهم نظر للأجنبية، لكن أسألكم بالله، نظره صلاة؟ نظره صلاة بحمل المواطاة؟ النظر ليس صلاة، بدليل يقدر واحد ما يباوع، يقدر يصلي وما يباوع يغمض، ويقدر يصلي ويغمض. إذن الصلاة ليست نظرا والنظر ليس صلاة. إذن فاتحاد الصلاة مع النظر اتحاد موردي لو حقيقي؟ موردي. يعني شنو موردي؟ من قبيل اثنين يمشون، أنا وسيد بهاء نمشي، واضح هذا اجتماع حقيقي. يعني أنا صرت سيد بهاء؟ لا، إحنا نمشي معا. نفس الكلام، اللي الذي يصلي وينظر هذا فعليا سوى، وكل فعل مستقل عن الآخر. هذا شو يسمونه الاجتماع؟ الاجتماع الموردي قالوا إنه الحرام يبقى حرام والواجب صحيح. إذا فالحرمة لا تؤدي إلى فساد واجب، هذا واضح في الاجتماع الموردي. والاجتماع الحقيقي قالوا أما في الاجتماع الحقيقي ما هو حرام هو نفسه الواجب، مما سيؤدي إلى أي شيء؟ مما سيؤدي إلى كون الواجب منهيا عنه، والواجب لا ينهى عنه، مما يؤدي إلى بطلان هذا الواجب. مثل إيش؟ كالصلاة في الأرض المغصوبة. من صلى في الأرض المغصوبة هو غصب، الغصب حرام ولا مو حرام؟ غصب بأي شيء؟ بالصلاة. فصلاته غصب، ما تقدر تقول هو غصب غير صلاة. لا، هو كيف غصب؟ غصب لأنه صلى، مو لأنه نام أو جلس. لا، هو بنفس حركاته الصلاتية غصبا، فصلاته هي غصب وغصبه هو صلاة. يسمونه حمل هو هو، حمل مواطئ. فلما كان هناك حمل هو هو بين الحرام والواجب، إذا صلاته تكون مقبولة؟ لا، يمكن تكون مقبولة إنها وقعت منهيا. هذا اجتماع شو يسمونه؟ أنت راح تجاوبون عن محل الشاهد. انتبهوا معي، إذا أنا مأمور بغسل الأقدام، بغسل القدمين، أنا سويت مسحتهما، فالمسح مخالف علما للتقية. التقية شو تقول؟ لا تمسح. أنا سويت مسحت، فالمنهي عنه شنو هو؟ جاوبوني. المسح. أنا سويت مسحت، مسحي هو المنهي عنه وهو نفسه الواجب، لأن أنا طلع هي الوضوء اللي مسح، فهو ما كان واجبا هو صار شيء نفسه. إذا فهذا اجتماع حقيقي لو موردي، اجتماع حقيقي يؤدي إلى بطلان الوضوء ولا ما يؤدي؟ يؤدي. زين، أنا مأمور بالتكتف ولم أتكتف بل أسبلت، فيحرم علي الإسبال، لكن الإسبال جزء من الصلاة؟ أحسنتم، فهذا اجتماع حقيقي لو موردي بعد. موردي لأن ليس جزء من الصلاة. أنت غلبت مأمورا بالإسبال حتى تقول بين الإسبال منهي عنه، واضح شلون؟ نعم، أنت مثل هذا اللي ينظر الأجنبي، أنت مفروض ما تنظر، نظرت فارتكبت حراما أثناء الصلاة. فنفس الكلام، أنت مأمور بأن تفعل هكذا، أنت فعلت هكذا، ففعلت هكذا أمر منهي عنه، فعلته وين؟ مع الصلاة أو في الصلاة. هذا اجتماع شو يسمونه؟ يؤدي إلى بطلان الصلاة أو لا يؤدي؟ لهذا قال لكن لا تبطل الصلاة بترك التقية حينئذ لو خالفه. لماذا لا تبطل؟ قال لتعلق النهي بأمر خارج، اللي هو شنو؟ اجتماع موردي. والإسبال ليس صلاة، والصلاة ليست إسبال، المهم شيء تعلق النهي بأمر خارج. زين، تشكل علي تقول أنتم لماذا تقولون ببطلان وضوء من مسح في موضع الغسل تقية؟ يقول لا، بس قال بخلاف المخالفة في غسل الوضوء بالمسح. فهناك المخالفة في غسل الوضوء وأنت مأمور، نعم، المخالفة في يعني مخالفة التقية، التقية أمرك بالغسل، أنت ماذا فعلت؟ بالمزح مخالفة بالمزح الجار ومجرور في قوله بالمزح متعلقان بمن براحتكم متعلقان بالمخالفة. المخالفة بالمزح لماذا مخالفت للأمر بالغسل في مورد التقية فحينئذ يبطل الوضوء أو لا يبطل؟ يبطل لأنني أتيت بجزء من أجزاء الوضوء اللي هو وضوء مسح المسح القدم وضوء من الوضوء وضوء هذا الوضوء أتيت به وهو نفسه شنو منهي عنه يبطل الوضوء.
ها اجتماع
منه هو بعض أي نعم هم عدتم كان إنه اجتماع الأمر ونهي مبطل. ثم قال كمل له تعبت. ثم قال والالتفات يعني أيضا معطوف على معطوف على الكلام يعني وترك الالتفات إلى ما وراء المصلي إن كان ببد إن كان يعني إن كان هذا الالتفات ببدنه أجمع يعني بكل البدن يلتفت إلى جهة الوراء هذا يبطل الصلاة يعني ينحرف عن القبلة. وكذلك إن كان فقط بوجهه يعني يلتفت عن القبلة إلى الوراء بمن بوجهه يقول هذا عند المصنف وإن كان هذا الفرض فرضا بعيدا. ليش بعيد؟ لأن يقول هو فرض الكلام أنا جسمي متوجه للقبلة وبوجهي وين متوجه إلى وراء القبلة تصير هذا مصطفى هي مستحيلة في نفسها على الإنسان العادي إلا ما رجل رصفها ويقول الفرض بعيد هو مو فرض بعيد هذا فرض مستحيل للإنسان العادي لكن إلا ما رجل رصفها ترتيب شو نقول مقصودها هكذا أنا إذا القبلة أمامي تماما الآن إلى جهة الشمال مثلا أو إلى جهة الجنوب القبلة تماما إلى جهة إلى الجهة الأمامي مباشرة أنا انحرفت قليلا إلى جهة اليمين انحرفت بي مو بي مو بي انحرفت بكل بدني جاوبون إذا انحرفت ببدني كله إلى جهة يعني لم أصل إلى مرحلة اليمين والشمال قليلا يعني شوف يمين مو تماما اليمين انحراف بسيط عن القبلة إلى جهة مثلا بين اليمين يعني لم أصل إلى مرحلة اليمين تماما والقبلة هنا حرفت هكذا فحينئذ تبطل صلاة لو ما تبطل. احنا البعض تقدم من الظاهر قلنا هذا الانحراف مختفر مو صحيح؟ اي احسن بين اليمين والشمال زين وبهذه الطريقة انحرفت هذه المرة بوجهي المن إلى الجهة المقابلة للقبلة يصير لو ما يصير بعد يصير بعد الحالة لأن أنا ساعدت الانحراف بمن بواسطة انحراف جسمي انحرفت الباقي بمن برأسي فصار رأسي المن إلى جهة نقيض القبلة لكن جسمي لجأت إلى جهة نقيض القبلة هذا الفرض البعيد وإلا غير ما يصير شلون ترتبها؟ قال وإن كان الفرض بعيدا ثم قال أما إلى يعني أما إذا كان الالتفات إلى ما دون ذلك يعني ما دون الوراء أقل من عنده في الالتفات إلى اليمين واليسار بس بمن بالوجه تنسون قال هو حلو الضحك قال أما إلى ما دون ذلك كاليمين واليسار فيكره بالوجه أما بالبدن ويبطل بالبدن عمدا من حيث الانحراف عن القبلة يعني من جهة أنه هذا يصدق عليه أنه انحرف عن القبلة في تلك صلاته. أما الانحراف بالوجه فقط لا بكل البدن هل يبطل الصلاة أو لا يبطله إذا كان إلى جهة اليمين أو اليسار؟ فقهاء المعاصرين يقول باطل الصلاة. الشارح بوقته والمصنف يقولون ما تبطل الصلاة. ليش؟ فهموا من الرواية فتفهم مالك تتعرض للرواية هي الرواية تقول الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله هاي الهاء علي من تحملها بكله يعني بكل جسمه إذا بكل جسمه صحيح كلام الشارح. أما إذا كان قلنا بكله يعني بكل الالتفات سيد الخوي يستظهر من المراد ليس بكل الجسم بكل الالتفات مما يصدق حتى لو كان برأسه بوجهه إلى جهة اليمين يصدق أنه التفات بكله. زين قال والأكل والشرب يعني أيضا مما يترك حتى وإن كان هذا الأكل والشرب قليلا كاللقمة. ليش؟ يقول إما وجه كونه مبطل إما لمنافاتهما يعني منافات الأكل والشرب إما لمنافاتهما وضع الصلاة. هذا دعوة الشيخ الآن الشيخ الطوسي يقول إن الأكل والشرب ينافيان وضع الصلاة لأن الاشتغال بالأكل والشرب ينافي الاشتغال بالذكر والعبادة. شلون واحد يقدر يأكل ويقرأ؟ فهذا اللي يأكل لا يستطيع أن يأتي بأفعال الصلاة مو قصده فعل ماحي. ها هاي يعني خلنا نصب اسم الطبخ نصب إيه يقصد منافاتهما وضع الصلاة يعني أنه شنو أنه لا يستطيع أن يأكل يصلي، هذا مقصود من أفاتهم، هذا كلام الشيخ الطوسي. قال أو لأن تناول المأكول والمشروب ووضعه في الفم وازدراده، الازدراد هو بلع الطعام، وازدراده أفعال كثيرة. هذا رأي العلامة، العلامة يقول لا، المبطلية مو من جهة من أفات وضع الصلاة، يقدر واحد يخلي سكر مذاب في حل، لكن الفكرة فكرة أنه فعل كثير. يقول الشارح وكلاهما ضعيف، لا رأي الشيخ الطوسي ولا الشيخ سيد العلامة، إذ لا دليل على أصل المنافات اللي يدعيها الشيخ الطوسي، ماكو منافات له. يعني قلت لك منه مرات يصدق أكل طعام كما وضع السكر المذابا في فمه. فالأقوى يقول الشارح، الأقوى الاعتبار بالكثرة فيهما، يعني إذا صدق عرفا أنه الآن فعل كثير، كما لو أكل أكلة لقمة كبيرة هذا صدق يبطل الصلاة. قال فيرجعان حينئذ، الأكل والشرب يكون مبطل مستقل لو يرجع إلى جسمه، يرجع إلى الفعل. قال فيرجعاني عبارة إلى الفعل الكثير، وهو اختيار المصنف في كتبه الثلاثة اللي هي الذكرى والدروس والبيان. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.